بسم الآب والابن والروح القدس للواحد أمين. من سفر الأمثال الإصحاح 11 من أول الآية الأولى: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. استقامة المستقيمين تهديهم، وإعوجاج الغادرين يخزيهم. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. عند موت إنسان شرير يهلك رجاءه، ومنتظر الأثمة يبيد. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم، أما ذو الفهم فيسكت. الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. حيث لا تدبير يسكت الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي مطمئن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. كنا شفنا الإصحاح العاشر كان بيعمل مقارنة ما بين الأبرار وما بين الأشرار. النهاردة في الإصحاح 11 ماشي في نفس الخط، هي مقارنة ما بين البر وما بين الإثم. بمعنى هيدي أمثلة من الحياة اليومية في ثلاث اتجاهات: في العمل، في التعامل مع المشاكل، في الحياة الاجتماعية. هنشوف سلوك الإنسان البار وسلوك الإنسان الشرير والثمرة بتاعة كل منهما. هنشوف بركات بسبب حياة البر اللي بيحياها الإنسان البار، مقابل هنشوف ثمار حياة الشر بتاعة الشرير. تقريبا زي ما بقول ماشي في نفس الخط بتاع الإصحاح العاشر. وسبب التكرار انه الحكيم عايز يحثنا على السلوك في البر والبعد عن الشر، فلذلك بيكرر نفس المحور دوت في الإصحاحين. اول حاجة هنشوفها النهاردة الإنسان البار، هنشوف من الآية 1 لغاية 4 ان البر بتاعه بينعكس على العمل. ما فيش فصل ما بين حياة الإنسان البار وما بين شغله. هنشوف ان الانسان البار انسان ما يعرفش الغش، ما يعرفش الخداع مهما كانت الاغراءات، لكن هو متمسك بطريق البر بتاعه. تعالوا نشوف ازاي البر يظهر في مجال العمل بالنسبة للانسان البار. يقول في الآية الاولى: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. يا مناس في العمل بتاعها تستهين بالوزن أو بالقياس. يعني لو هو بيوزن ممكن هو بيبيع ما يديش الوزن الحقيقي، ممكن هو بيشتري برضه ما يديش الوزن الحقيقي. في البيع يدي أقل من الوزن، ونفس الأمر في الشراء، والهدف من الأمر دوت مزيد من المكسب المادي. أو في القياس، يعني زي مثلا اللي بيبيعوا القماش مثلا على سبيل المثال، ممكن هو بيقيس في بالمقياس يقلل شوية في القماش. أو على مثال أمور كتيرة بيبقى التعامل فيها بوزن أو بقياس. ده أمر مكروه في عينين ربنا، وربنا ما يتقهوش. موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضا. ناخدها بمعنى بقى عام. الغش عموما في العمل بأي صور بقى من أشكال الغش، من جهة الحضور، من جهة الانصراف، من جهة تأدية العمل، يعني بوجه عام ممكن يكون يعني الشغل بتاع حد فينا مش مش محصور في وزن أو في قياس، لكن عموما الغش في العمل. الشركات مثلا اللي بتعمل مواد غذائية أو اللي بتعمل أدوية، لو ما تحطتش المادة الفعالة بالنسبة المطلوبة فيها بيبقى نوع من الغش، يعني يندرج فيها بوجه عام الغش في العمل بهدف الحصول على المال نكسب. ده أمر ربنا ما يحبهوش، موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. لذلك ربنا وصى على الأمر دوت في سفر التثنية وفي سفر اللاويين. يقول في سفر التثنية 25: لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة، وزن صحيح وحق يكون لك، نفس المعنى. وكررها أيضا في سفر اللاويين الإصحاح 19: ميزان حق وزنات حق تكون لكم. لو حبينا ناخد مثال على موازين الغش في العمل مش بنفس الشكل الحرفي في الميزان والقياس، نبص واحد زي زكا. زكا كان مطلوب منه بحكم القانون الروماني انه يتحصل من كل شخص على مقدار معين من الضريبة، وبيوردها للدولة الرومانية وياخد نسبة. من الغش بتاع زكا انه كان بيحصل اكتر من ما يحق له، فتنطبق عليه الآية موازين غش. انت بتطلب مبلغ معين من الانسان، لا انت المفروض تطلب اقل من كده، اللي انت بتاخده زيادة دوت ظلم. لذلك شفنا بقى في توبة زكا بيقول لربنا: اللي انا ظلمته، ظلمته في ايه؟ انه وزنت له موازين غش، فرضت عليه ضريبة اكتر مما يستحق. اللي انا ظلمته هرد له 4 أضعاف. موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. مهما كانت بقى الإغراءات اللي حوالين الإنسان، أو مهما كانت التبريرات، واحد يقول لك طب ما كله بيعمل كده، لا ده مش مبرر، برضه هي موازين غش. أو واحد يقول لك أنا بعمل كده علشان لو مشيت بالشكل القانوني مش هيبقى الربح قليل، يعني البعض يقول لك أنا مش هيبقى فيه ربح خالص. يعني سمعنا الكلام دي من الناس مثلا اللي بياخدوا حصص دقيق في الأفران وحاجات زي كده. وصية ربنا صريحة: مفيش ما يبرر ان الانسان يغش. موازين غش مكرهة الرب، يعني الموضوع مش موضوع يعني اهو كده يعني، لا ده موضوع ربنا يكرهه. موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضا. ده لو خدنا الآية بالمعنى الحرفي، لكن ممكن ناخدها بقى بمعنى روحي عام يشمل كل جوانب الحياة. الخطية أفسدت موازين الإنسان بوجه عام. حنا أم صموئيل تقول عن ربنا: به توزن الأعمال. ممكن الإنسان يوزن بعكس ميزان ربنا أو بخلاف ميزان ربنا. يعني مثلا موازين غش في الكلام، لما مثلا الواحد يقول كلام كذب ده ميزان غش، لما الواحد يقول كلام فيه مبالغة ده ميزان غش، لما الواحد يقول كلام بهدف أنه يخدع اللي قدامه ده ميزان غش، لما الواحد يقول كلام علشان يظلم اللي قدامه أو عشان يشوه صورته ده ميزان غش. موازين غش مكرهة الرب، أما الوزن الصحيح رضا، كلام الحق كلام الصدق. أيضا ممكن ناخدها مش بس في المعاملات العامة بتاعة الحياة، لكن في وصية السيد المسيح لما بيقول: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني المفروض أن أنا أوزن صح، أدي ربنا حقوقه وأدي الناس أو الدولة حقوقها. إن عملت بخلاف هذا فأنا بوزن بميزان غش. يعني إن الإنسان اهتم مثلا بالعمل على حساب حياته الروحية يبقى ده ما بيوزنش صح، ده إدى مال لقيصر لكن ما اداش مال لله. الإنسان اللي يهتم بالجسد على حساب الروح، أنا مهم راحة جسدي، أنا بتعب من الصوم، أنا بتعب من وقفة الصلاة، أنا لا ما مش هعمل، بيوزن ميزان غش. ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيضا ممكن تدخل موازين الغش في أنه الإنسان يمكر باسم الحكمة، يعني بيتعامل بمكر بخبص ويقولك دي الحكمة، لا ده ميزان غش. عمر ما كانت الحكمة تعتمد على الخبص أو على المكر أو على الغش أو الخداع أو الكذب، الحكمة طريقها مستقيم، ميزان غش. أو ممكن ميزان غش أن واحد يقولك أنه الصدق والأمانة يعني ده انغلاق، لازم الواحد يبقى متفتح ومنفتح ومتحضر وكلام كده كبير الناس تقوله، لا ميزان غش. أدم أنت مش صادق يبقى ما ملهاش مبررات، أو أنت مش أمين دي ملهاش مبررات. فنوزن الأمور بميزان ربنا، ما نوزنهاش بفكرنا، ما نوزنهاش بمنطق الناس، ما نوزنهاش بمكسب المكسب والخسارة، لا نوزنها بموازين الله. كل حاجة موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. أيضا موازين غش ممكن ناخدها برضو في مجال العمل بالمناسبة، يعني مثلا واحد زي مدرس مثلا وما ينصفش طالب لسبب أو لآخر، أو يدي طالب أكتر مما يستحق برضو لسبب أو لآخر أيا كانت الأسباب، أهو ده بيوزن بميزان غش. فهي تدخل في كل جوانب الحياة، مش بس الميزان والقياس بالمفهوم الحرفي، واحد بياع بيوزن أو واحد بياع بيقيس أمطار. موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. درس آخر يقول الحكيم في الآية 2: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ومع المتواضعين حكمة. بيدي درس في الكبرياء والاتضاع. الإنسان خلق من العدم، نمرة 2 جبل من التراب، فعلامة الافتخار. زين يفتخر لي، انت اصلا ما كنتش موجود، كنت عدم، كنت لا شيء، وربنا خلقك. نمرة 2 خلقك منين؟ خلقك من التراب، يعني ما خلقناش مثلا من الذهب ولا من المرمر، احنا مخلوقين من حاجة وضيعة. طب اذا كان الانسان خلق من عدم ومن تراب، بيتكبر على ايه بقى؟ على رأي ما قال ذات السياق ده معلمنا بولس الرسول: أي شيء لك لم تأخذ، أنت ليك إيه؟ أنت كنت لا شيء. فإن كنت قد أخذت، إذا كان ربنا أداك أيا كان بقى، عطايا جسدية، عطايا نفسية، عطايا روحية، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بتتكبر بقى كأن الحاجة ديت أنت المصدر بتاعها؟ فالكبرية أمر مرفوض تماما من ربنا. عشان كده يوحنا ذهبي الفم مرة بيكلم في عظة عن الموت قال: روح بص للقبر، بص الإنسان دوت بسلطانه بجاهه بمركزه في الآخر اتحول لتراب، علامة الكبرياء. ما يبص يعني، بص المنظر بتاعك والمنظر بتاعي بعد ما ربنا يسحب الروح، شوية تراب ونتن ودود، هنكبر على إيه بقى؟ فالكبرياء إنه الإنسان ينسى أصله. لذلك في الحقيقة يعني كلمة حكيمة قالها أبونا بشوي كامل، قال لك الاتضاع ده مش احنا ايه الاتضاع ده؟ اتضاع يعني انا كبير وبنزل، عايز ابص للاتضاع بص للمسيح. لكن احنا هنتضع ايه؟ ما احنا تراب. يبقى الاتضاع بالنسبة لنا الواحد يعرف اصل. ومع المتواضعين حكمة. الانسان المتضع دائما بيشكر الله لانه عارف ان كل ما معه ادي الاتضاع. الاتضاع انه متيقن انه اللي معايا ده من ايد ربنا، فبالتالي هو دائم الشكر لله. وبالتبعية طبعا ما يفتخرش على اخوه، ما انا ليه فضل، هو ربنا هو اللي اداني الحاجة دي، بكبر على اخويا ليه؟ عايزين نشوف مثال ازاي تأتي الكبرياء فيأتي الهوان. بصوا نبوخذ نصر، نبوخذ نصر في عز مجده وقف كده ينظر لمدينة بابل بفخر باعتزاز: اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك؟ دي بابل اللي انا بنيها بدراعي بشطرتي بقوة اقتداري وجلال مجدي. يأتي الكبرياء، ادي جه الكبرياء. طب ايه؟ يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. قاعدة حبايب، قاعدة حبايب، ما ان الانسان يتكبر الا انه ما يأتي بعديها مباشرة هوان. فالكبرية امر مبغوض جدا من ربنا، ما انه ابليس تكبر يأتي الكبرياء فيأتي الهوان، كانت النتيجة انه انطرد من محضر ربنا. يأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ما انه ابونا ادم تكبر، طيب يلا انت تراب والى تراب تعود. نفس الامر بالنسبة لنبوخذ نصر، كبرية يدي واعتزازي وقدرتي وانتظاري وشطرتي ونباهتي وذكائي وجمالي وحكمتي، يأتي الكبرياء. طب انا ذكي، انا معترف ان انا ذكي، بس انا بقول فضل ربنا، فما بنسيبش ده لذاتي. يعني مش الاتضاع ان اقول لا انا مش ذكي، الاتضاع لا انا مش حلو، لا انا مش شاطر، لا انا ما بفهمش، لا مش ده الاتضاع. الاتضاع انا ذكي انا شاطر، لكن المصدر ايه؟ المصدر ربنا، فما بكبرش. لكن نبوخذ نصر بقوة اقتداري وجلال مجدي، دي شطرتي انا هي اللي عملت كده. يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. ايه الهوان؟ في ذات اللحظة سمع صوت انك تطرد من بين الناس وتسكن وسط الحيوانات، منتهى الهوان. الملك يعني واضح انه مرض نفسي يعني، أصاب نبوخذنصر، فكانت النتيجة أنه راح يسكن في وسط البهايم ويأكل عشب الأرض وأطال أظافره، يعني عاش حياة بهيمية منتهى الهوان. ومع المتواضعين حكمة، اللي حصل فعلا بالنسبة لنبوخذنصر أول ما انتبه لنفسه عندما بارك الله، أول ما بارك ربنا رجع له عقله. بارك ربنا يعني إيه؟ يعني إدى الفضل لله. أنا بكبر بقول يدي واقتداري وجلال ملكي، لا ربنا أنت صاحب الفضل. فبركة ربنا أو مباركة ربنا أو معنى أنه هو بارك ربنا أو معنى الشكر لربنا، كل ده معناه أن احنا بننسب الفضل لصاحبه. أنت رب صاحب الفضل، فأول ما بارك ربنا يعني نسب اللي عنده لله، يقول الكتاب رجع له عقله. ومع المتواضعين حكمة. إيه الحكمة بقى بتاعت المتضع؟ أنه فاهم أن اللي معاه دوت من ربنا. نمرة واحد، هو عارف ان معاه، دي الحكمة، انا عارف ان انا شاطر في كذا، ربنا مديني موهبة في كذا. طب نمرة اتنين، ده الفضل راجع لربنا. مع المتواضعين حكمة. خدوها مبدأ حبايب للحياة، يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. شوفوا هيرودس في اعمال 12 لبس الحلة الملوكية، قعد يوعظ او يعلم او يقول يخطب الشعب ايا كان، فالناس نوع من النفاق كما هي العادة، النفاق للرؤساء، النفاق لأصحاب المراكز، النفاق لأصحاب السلطة، النفاق لإنسان أنا عايز منه مصلحة. إيه هذا؟ صوت إله لصوت إنسان. هو انبسط من الكلام فعلا ده أنا. ففي الحال بصوا حبايب، ما إنه قبل الكبرية، قبل الفكرة، رضي بيها. ففي الحال ضربه الدود ومات، وهو قاعد على الكرسي طلع دود من جسمه. تخيلوا بقى المنظر، يعني واحد جسمه يدود وهو عايش. شفنا الحكاية دي، يعني فاكر مرة كنت حتى بحكي معاكو، بطلة من بطلات مصر كانت في السباحة أو حاجة كده، حالة مرضية كان في دود يطلع من بقها. فيعني ايه، طبعا مش بنقول ان هي متكبرة ولا حاجة لا سمح الله، لكن انا بقصد الواقعة انه فعلا ضرب الدود وهو حي. كانت بالنسبة لهيرودس بسبب كبرياء قلبه. يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. بنلاحظها حبايب مرات كتير في التدبير الروحي، إنسان بسبب الكبرية تلاقي يعني الشيطان متسلط عليه في خطية فيها نوع من الإهانة، أو زي مثلا خطية جسدية، أو يعني تصرف ما يبقى مشين له في وسط الناس، وبيبقى السبب انه القلب فيه كبرية. لذلك مرات كتير يعني لما يكون انسان يعني الى حد ما يعني امين في القانون الروحي بتاعه، ومع هذا مغلوب مثلا من خطيئة زي الخطيئة الجسدية مثلا، لان طبعا هي اكتر حاجة بتكسر الانسان، يبقى السبب كبرياء القلب. دي مبادئ حبيب عند ربنا. يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. اي بقى حاجة تبقى فيها مزلة دائما ما بتبقى مرتبطة بخطية الكبرية. الانسان المتكبر عايز ايه؟ عايز يبقى هو المركز، عايز ابقى انا اهم واحد، عايز ابقى محط الانظار، عايز الكل يشاور علي، عايز اللي انا بخططه يتعامل، انا قلت كذا يعني كذا، انا مش مستعد اتنازل خالص. ده في حد ذاته يسبب هوان شديد للانسان، باستمرار في حدة، باستمرار في غضب، باستمرار في صدام مع الناس، باستمرار مش راضي، باستمرار مش مرتاح، باستمرار مش فرحان باللي عنده. هو ده، هو في هوان اكتر من كده. يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. قاعدة. طب ايه اللي مطلوب؟ المطلوب انه يعني مثل هذا يتعلم ان يتنازل شوية. مش لازم حبايب ترتيبنا يمشي، مش لازم افكارنا تمشي حتى لو افكار صح مرات كتير، يعني ابقى انا رأيي صح وربنا عارف ان الرأي ده صح، بس لا، ربنا مش عايز ينفذه لا لشيء الا علشان يكسر الذات بتاعه الانسان، لانه الكبرية معناها هوان. طبعا وفي النهاية هوان الهوان، بعيد عننا المتكبرين مصرهم في الجحيم. فحلو ان احنا نتدرب ان احنا نتنازل. انا ليه رغبة في كده؟ ما حصلتش خلاص، مش ما جراش حاجة. ومع المتواضعين حكمة. بصوا الحكمة اللي مع المتضع. نمرة واحد، عارف نفسه انه هو ضعيف فباستمرار بيلتجئ لله. طبعا منتهى الحكمة. انا عارف نفسي في التفكير، في التدبير، في العمل، يا رب انا ما اعرفش، أدي المتضع. فبالتالي بيلتجئ لله، فمنتهى الحكمة أن ربنا يرشده لطريق الحق. فدي أول حاجة مع المتواضعين حكمة. أيضا مع المتواضعين حكمة أن الإنسان المتضع عارف نفسه أنه ما بيطلبش حاجة، أنه ما يستحقش حاجة، أنه مش عايز يبقى موضع مديح الناس ولا شكر الناس، فتلاقيه محبوب من الناس. طبعا منتهى الحكمة، منتهى الحكمة أنه إيه، أنه أنا ما أدخلش في وسط الناس، عايز الناس تكرمني، عايز الناس تمدحني، عايز الناس تقبل، لا أنا مش عايز كده. فتلاقي النتيجة الناس لما تلاقي حد كده الناس تحبه، طبعا منتهى الحكمة، تصرف حكيم من الإنسان. ومع المتواضعين حكمة، أيضا مع المتواضعين حكمة أنه الإنسان المتضع ربنا يسكب فيه الفضائل، هذه منتهى الحكمة. الاتضاع هي السلة اللي تحوي كل عطايا ربنا. فلما الإنسان يتضع دي منتهى الحكمة، ليه؟ لأن معناها أن ربنا حيديك كتير، هدي كل الفضائل، يديك سلام ويديك هدوء داخلي ويديك فرح ويديك كل الفضائل. مع المتواضعين حكمة، أيضا مع المتواضعين حكمة، الإنسان المتضع يقبل النصيحة وتبقى منتهى الحكمة. يعني داود أقسم أنه لا يترك لنبال بائل بحائط، يعني مش هيسيب له بوبي يعني يتبول على الحيط، هيموت كل مال لنبال، لأن داود متضع فقبل النصيحة بتاعت أبي جايل، أنت مسيح الرب وأنت تحارب حروب الرب مش تحارب شعب الرب. فلأن داود متضع قبل النصيحة، لما قبل النصيحة كانت منتهى الحكمة من داود أنه نجته. إذا كان يعني قتل نعجة واحدة اللي هي بث شبع، افترس النعجة دي، قضى طول حياته أعوم سريري بدمع. أما لو كان داود نزل بقى على نبال وكل الرجالة بتوعه ودبحهم، دي كانت هتبقى مرارة نفس طول حياة داود. فبسبب اتضاع داود اقتنى الحكمة مع المتواضعين حكمة، لأنه متضع قبل النصيحة وكان في قبول النصيحة ده منتهى الحكمة اللي نجت داود من تصرف مشين. مع المتواضعين حكمة، لكن الإنسان المتكبر ايه تنصحني بتاعي، يعني انت بتفهم احسن مني وانا ما بفهمش، يعني هتايها مني كلام كتير كده، او لو ما قالش الكلام ده يقعد يوجد مبررات علشان ما يقبلش النصيحة، لانه متكبر بعكس المتضع. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. يكفي حكمة للمتضع انه عارف انه يقاوم الله المستكبرين، منتهى الهوان بقى ان انا اتكبر، ده ربنا بيقاومني. ومنتهى الحكمة ان انا اتضع لانه يعطي نعمة للمتواضعين. درس اخر يقول الحكيم في الآية 3، استقامة المستقيمين تهديهم وإعوجاج الغادرين يخربهم. ببساطة بيقول إن في الاستقامة هداية، الإنسان المستقيم ربنا بيهديه يمشي في الطريق الصح، وإعوجاج الغادرين الناس الأشرار الإعوجاج بتاعهم والخبص واللف والدوران بيرجع عليهم هم بالخراب. في الاستقامة هداية وفي الإعوجاج خراب، درس جديد بيعلمه لنا الحكيم. استقامة المستقيمين تهديهم، الإنسان اللي راغب أن يسلك بالاستقامة، يعني هو وضع في قلبه أنا عايز أعيش في مخافة ربنا، أنا عايز أرضي ربنا، أنا عايز أسلك مستقيم، لأن الرغبة دي فعلا حقيقية في قلبه. الاستقامة هنا مش أنه هو مستقيم، هو راغب في الاستقامة، راغب في السلوك بالاستقامة، حابب السلوك الصح. استقامة المستقيمين تهديهم، الرغبة دي تبقى سبب هداية له، طبعا هداية له ان ربنا يهديه بوصية، ان ربنا يهديه بالروح القدس اللي جواه، ان ربنا يبعث له حد مرشد. على رأي ما احد الاباء في الارشاد الروحي بيقول ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لو فعلا انسان راغب فعلا ان هو يسلك بالاستقامة، ربنا حينطق المرشد يا رب يكون حجر، رب يكون ما بيفهمش، مش علشان المرشد، علشان خاطر الانسان اللي جاي راغب في الاستقامة. استقامة المستقيمين، رغبتهم في الاستقامة تبقى سبب هداية له. والمثل على كده واضح في كرنيليوس عمل عشر. كرنيليوس إنسان تقي خائف ربنا رغم أنه مش من شعب الله، لكن هو عارف أن فيه إله، فسالك بمخافة بما يملي عليه الناموس الطبيعي بتاعه. لا، الكذب غلط، الزنا غلط، القتل غلط، يعني سالك بالناموس الطبيعي. فبسبب رغبته في السلوك المستقيم دوت استقامت المستقيمين تهديهم، ربنا راح بعت له ملاك قال له ارسل يافا استدعي سمعان نازل عند سمعان الدباغ بيته عند البحر يكلمك كلام به ينبغي ان تخلص. اشمعنى ده اللي ربنا اختاره وبعت له ملاك؟ لانه راغب في السلوك المستقيم. استقامت المستقيمين تهديهم. قلنا بقى ربنا بيهدي المستقيم يا إما من خلال يقرأ الإنجيل يحصل على وصية ترشده، يا إما من خلال روح الله يتكلم في داخله، يا إما ربنا يبعث له مرشد فيجد في أي من هؤلاء السلوك المستقيم. استقامة المستقيمين تهديهم. أيضا ممكن أخدها بمعنى تاني، لأنه هو سالك بالاستقامة فده في حد ذاته بيبقى هداية له، هو بيحب الاستقامة. فيجي واحد يقول له ايه طب اكذب، لا انا مستقيم انا ما اكذبش، يبقى سلوكه في الاستقامة ده في حد ذاته بيبقى هداية، له مبادئ ثابتة ما بيحيدش عنها. فلما يجي حد يشير عليه او تتحط قدامه سكة بخلاف المبادئ بتاعته، لا انا مبادئي مستقيمة، فيكون في السلوك ده في حد ذاته نجاة من فخ منضيئة، هداية له. استقامة المستقيمين تهديهم. هو تملي وضع في قلبه ان انا عايز اسلك بضمير صالح، فبقول لكم ممكن تتعرض عليه سكة لا ضميري مش مرتاح للسكة ديت، حد يقول له مشهورة لا حس ان فيها شيء من الكذب من الغدر من الغش. فسلوكه المستقيم ده في حد ذاته بيجنبه سكك كتيرة غلط، فبتبقى دي هداية له. استقامة المستقيمين تهديهم. في المقابل اعوجاج الغادرين يخربهم. الانسان اللي سالك بالاعوجاج السكة نفسه بتاعت الاعوجاج بتاعته تبقى سبب في خراب نفسه، يعني هو اختار لنفسه سكة الاعوجاج تبقى سكة الاعوجاج دي سبب خرابه. عمر الشهر ما يكسب. أبشلوم سلك باعوجاج بغدر، يقف قدام الناس يتملقهم أرى أمورك مستقيمة إن الملك مش جريان بيك ومن يقيمني على هذا الشعب، كلام كله غدر وكلام كله إعوجاج التوى. طب كانت النتيجة إنه السكة اللي اختارها لنفسه ديت كانت سبب في هلاكه. أنت كسبت الناس بالغدر دوت، طب في النهاية ده أواك إنك تقف ضد أبوك دوت، فكانت النهاية إنه في صورتك ضد دوت أنت اللي مت. اعوجاج الغادرين يخربهم، بيجيب الخراب لنفسه بالسكة المعوجة بتاعته. أيضا بيجيب الخراب لنفسه أنه بيستمر حتى لو هو طول حياته ماشي بسكة الاعوجاج ديت، في النهاية يخرب نفسه. مصيره فين؟ مصيره الهلاك. اعوجاج الغادرين يخربهم، يجيب ليهم الخراب. اوعى حبايب نجاري شر او اوعى نظن ان في سكة شر مكسب. صدقوني حبايب دي مبادئ، دي مبادئ. اللي يسلك بالعجاج او بالغدر هو بيخرب نفسه، لا يمكن يكسب. زي ما بقول لكم حتى لو كسب في الارض هو خسر نفسه في الابدية. اعوجاج الغادرين يخربهم. درس اخر يعلمهن الحكيم في الاية 4، لا ينفع الغنى في يوم السخط أما البر فينجي من الموت. هنا بيعقد مقارنة بين البر وبين الغنى، أفضلية البر على الغنى المادي. الإنسان الغني معروف بيعتمد على الفلوس بتاعته، فاكر إنها هتحسن المستقبل بتاعه. طب لا ينفع الغنى في يوم السخط، يوم ما تيجي بلا، يوم ما يجي مرض، يوم ما يجي موت، أي الغنى هينفعه فيه؟ ما ينفعوش في حاجة. ومش بس مش هينفعه الغنى هنا، لكن لو الغنى دوت هو ما استثمرهوش في اعمال صالحة هيبقى يوم الدينونة يسمع كلمة ربنا او كلمة ابونا ابراهيم للرجل الغني، يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك. لا ينفع الغنى في يوم السخط. يبقى يوم السخط هنا اللي هو يوم المرض، يوم الضيقة، يوم الموت، أيضا هناك يوم الدينونة. إن لم يستثمر غناه في أعمال صالحة مش هينفعه الغنى في اليوم ده. ده الغني كان مستني بس العازر إيه يجيب له بس نقطة مية يبلل بها لسانه. أما البر فينجي من الموت. شفناها مع نوح لما ربنا جاب الطوفان، يقول له في تكوين 6، يعني الطوفان في تكوين 6 لكن الآية في تكوين 7، تكوين 7:1 يقول له لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. طب كانت النتيجة لأن أنت بار، طب اعمل فلك أنت تنجو بيه. أما البر فينجي من الموت. كل الناس بسبب عدم البر هلكت بالطوفان، نوح لأنه بار هو اللي نجا. طب هل معنى كده أن البار مش هيموت؟ لا، ما هيموت بالجسد. طب فين بقى البر هينجي من الموت؟ ينجي من الموت الثاني. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم زي ما قال سفر الرؤيا. أما البر فينجي من الموت. يبقى ده القسم الأول في حديث الحكيم النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 4 بيتكلم عن البر والحياة العملية. الإنسان البار في العمل بتاعه، يتسم نمرة 1 ما فيش غش، الوزن الصحيح رضاه، نمرة 2 متواضع مع المتواضعين حكمة، 3 سلوك بالاستقامة، استقامة المستقيمين تهديهم، النهاية سلوكه المستقيم دوت لما يجي الموت البر ينجي من الموت. ده الإنسان البار في العمل بتاعه. الجزء الثاني هيكلم عن الإنسان البار في تعامله مع المشاكل بتاعة الحياة من الآية 5 لغاية الآية 8. أولا مش كون أنه إنسان بار حياته هتخلو من المشاكل. ربنا ما وعدش الإنسان البار أنه هيحيا في راحة، لا، في تعب. كثيرة هي أحزان الصديقين، مزمور 34. طب ما ليه بقى نفعه في البر؟ لا، نفعه أنه من جميعها ينجيهم الرب. بمعنى ربنا ما وعدش البار بحياة بلا مشاكل، لكن وعده بالنجاة، بمخرج في المشاكل دي. البار دائما يخرج منتصرا من الضيقات ومن المشاكل. تعالوا نشوف في الآيات اللي جاية مجازاة الله العادلة للبار ومجازاة الله العادلة للشرير في المشاكل اللي بيقابلها كل منهما. يقول في الآية 5 بر الكامل يقوم طريقه، نفس المعنى اللي كنا بنتكلم فيه في الآية 3 استقامة المستقيمين تهديهم. بس هنا بقى مش بيتكلم على الهداية، لا، بيتكلم على التقويم. التقويم يعني الهداية ان انا عندي سكتين عايز ربنا يهديني السكة، لكن التقويم انا ماشي في سكة فيها بعض الامور غير المنضبطة. ربنا لانه الشخص ده بار يقوم يصلح، عارفين تقويم الاسنان، يضبط الرصة بتاعت السنان. أو بر الكامل يقوم، لأنه إنسان بار الله يقومه. طبعا التقويم ده هيبقى إمتى؟ لما يكون في غلط، لما يكون في شيء خطأ. شفنا داود إنسان بار، طب غلط داود فالله قومه بسبب بر داود. ربنا ما حبش يسيب داود في الخطية بتاعته. داود زنى وقتل وقعد مش دريان بالعملة اللي هو عملها، لكن لأنه بار الله يقوم سلوك داود. قومه ازاي؟ ان بعت له نسان النبي، فهمه، عرف، اعترف، اتعدلت السكة. بر الكامل يقوم طريقه. ايضا إيليا انسان بار، لكن حصل يعني شوية اعوجاج كده في السكة، انه يعني الذات بتاعت إيليا انتفخت. انا قتلت انبياء البعل والسواري، وانا خليت الشعب كله يمشي في طريق ربنا، ازاي واحدة زي ست زي إيزابل دي تهددني؟ انا كنت منتظر اول ما تبعت لي تهديد الاقي ربنا ينزل نار كده تحرق قصر اخاب بإيزابل، ده الرجل بتاع ربنا. فلما إيليا ما حصلش كده، طبعا دي الذات بتاعت الانسان، فهرب ما رضاش يكمل الرساله بتاعته. احنا اللي عملناه على جبل الكرمه ده، احنا لسه هنبتدي بقى ليه؟ احنا خلاص ذهن الأشرار. ده انت مفروض بقى تقود الشعب في حركة توبة، لسه احنا هنبتدي الشغل. لا انا ما خلاص انا عايز اموت، خد نفسي مني، انا مش خير من ابائي. اعوجاج حصل في الطريق، لكن لان ايليا انسان بار، بر الكامل يقوم طريقه. ربنا قوم طريق ايليا، بعت له ملاك قوم كل مره تانية، ملاك قوم كل، وبعد كده ربنا بنفسه اتكلم مع ايليا وعدل السكه. يبقى الانسان البار معرض ان يغلط، لكن لانه بار ربنا ما بيسيبوش في الخطأ، يقوم له الطريق. يا إما يبعث له ملاك زي إيليا، يا إما يبعث له إنسان زي ناثان النبي، يا إما يستخدم الجماد زي ما حصل مع يونان. يونان إنسان بتاع ربنا، إنسان بار. طب راح قال لي نينوى والتوب، تابت نينوى. إزاي تتوب نينوى؟ أنا مستني، أنا لو ما كنتش عايز أروح. لأنه قبول نينوى معناها رفض إسرائيل، وأنا بحب شعبي. فربنا بعت عليه، طب حروح. بس هو كان متصور إن لما روحوا ما يسمعوش الكلام، فيبقوا كده مستوجبين الدينونة، ماشي زي بعضه. يبقى في كلتا الحالتين إحنا إيه؟ لم يرفض إسرائيل. فبص رأى الناس تابت، فتخلص. التايت تجدنا عشان أتوبهم. يتوبوا زي ما بقول، من المشكلة عند يونان إيه يا حبايب؟ مفهوم غلط يونان ده من الناس. كان عندنا مش ان هو لا، ما كون ان الامم يتوبوا معناه ان انت كده بترفض شعبك. دي حملت ظل عن ملء الزمان لما جه المسيح ورفضوه اليهود وقبل الامم. ده يونان ده كبار كنبي، فازاي اسرائيل يترفض؟ فزعل. فربنا طلع له يقطينة، وعارفين القصة، تاكلت الدودة كلتها، مالك اغتصت، اغتصت بالصواب، اغتصت حتى الموت حبيبي. طب نفهمك، بر الكامل يقوم طريقه. يبقى الانسان البار مش حياته مش هتخلو من المشاكل، لكن ربنا وعده ان ينجيه من المشاكل. حياته مش هتخلو من ضعفات، لكن ربنا يقومه. لما يغلط ربنا ما يسيبوش يغلط، ما يتركوش في الخطأ، يصلح الطريق بتاعه. بر الكامل يقوم طريقه. بقية الآية، أما الشرير فيسقط بشره. الشرير بقى مش في سكة شر، الشر مدمر. كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد عليك. فالشرير يسقط بشر، هو يمشي في سكة الشر فيحصد من السكة اللي هو ماشى فيها. أما الشرير فيسقط بشره. يبقى نمرة واحد، عمله بيرتد عليه بالكير اللي بيكيل بيه يكله. هذه أول معنى للآية. ممكن تتاخد معنى تاني، الشرير يسقط بشره، إن الإنسان لما يمشي في طريق الشر يبتدي القلب يتقسى، يبتدي القلب يتجبر، فمهما سمع من نداءات توبة بيرفض، فتكون النتيجة إنه بسبب سلوكه في الشر تقسى قلبه. احترزوا لأنفسكم لألا يقسى قلبكم بغرور الخطية. القساوة دخلت جزئيا لإسرائيل، فسكة الشر تبتدي تقس القلب، فتكون النتيجة أنه بعد كده مهما يسمع ما يتوبش. فالنهاية الشرير يسقط بشره. الإنسان اللي يسلك بالغادر يحصد غادر، الشرير يسقط بشر. زي يؤاب، يؤاب غدار. يؤاب من جهة وفاءه لداود ما فيش فيها فصال، من جهة انه هو مش عايز، يعني عايز تملي يظل داود نمرة واحد بمنتهى الرضا، بس افضل انا نمرة اتنين، حدش ياخد مني نمرة اتنين دي ابدا، انا مش عايز ابقى نمرة واحد. فلما ابشالوم عايز يبقى نمرة واحد بدل داود، لا ده انا اروح اموت ابشالوم، داود هو نمرة واحد. طيب لما جاءهم بقى أبناء الرئيس جيش شاول وعماسة وتقربوا لداود، الله، طب دول ناس يعني قيادات عسكرية قوية، يؤاب عارف، الله، داود بيقربهم منه، يعني ايه؟ يعني ما انا هيركبنا انا ويبقى هم دول قوات الجيش. قتلهم بالغدر. اما الشرير فيسقط بشر، زي ما تعامل بالغدر غدر به. بعد ما تولى سليمان المملكة وداود قال له يؤاب تعامل معه بحكمتك، غدار وسفك دم بريء. فيؤاب اول ما سمع راح يمسك في قرون المذبح، لانه معروف طبعا اللي يمسك قرون المذبح محدش يجي جنبه. بس محدش يجي جنبه امتى؟ لما يكون انسان بار. فهو ظن انه لما يروح يمسك في كرون المذبح دي هتدي له الامان. لا، سليمان راح جابه من جنب كرون المذبح وراح ايه، وراح مموته. ليه؟ لانه غدار فمات. يعني انجاز اقول بطريقه عايز اقول فيها غدر، بس طبعا مش بنسب الغدر لسليمان، لكن بنسب الغدر له هو، انه ظن كاذبا ان انا لو رحت مسكت في كرون المذبح محدش هيجي جنبي. لا، ما انت اصلا سفك دم، تمسك كرون المذبح برضه هنجيبك. زي اللي يدخل مثلا مدينه الملجا وهو سفك دم، لا يجنب مدينه الملجا ويموت. هو امتى يحمى في مدينه الملجا؟ لو هو قاتل سهو. امتى يمسك في كرون المذبح ومحدش يقدر يجي جنبه؟ لو هو انسان فعلا امين وخايف لحد يموته، فماسك كرون المذبح لحين ما تنظر قضيته، ماشي محدش يجي جنبه، لكن لا، انت سفك دم. الشرير يسقط بشره. كله بقى امسكوا بقى كل الاشرار ابشالوم. ايه مع معجب بنفسه، ما هو ده الكبرية. طب الشكل الظاهري يعني معجب بشعره، لكن دي بتعبر عن الكبرياء الداخلي. طب كانت النتيجة ان اتعلق من شعره وكان هو ده سبب في موته. الشرير يسقط بشره. نفس المعنى في الآية 6 بيكرر نفس المعنى بتاع الآية 5، بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. نفس المعنى بيكرره تاني. الإنسان الغادر، الإنسان الشرير ينصب شبكة للآخرين، هو يقع في الشبكة ديت. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. همان مثلا نصب صليب لمردخاي، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. كانت النتيجة ان هو مات على نفس الصليب اللي اعده لمردخاي. اما الغادرون فيخزون بفسادهم، ينصف فخ الواحد هو يقع في الفخ دوت. من حفر حفرة هيجي في سفر الامثال قدام شوية سقط فيه، ومن دحر حجر يرتد عليه. فاتخذ بفساده ان الشر اللي هو عمله لغيره هو اللي وقع فيه. او الانسان البار، بر المستقيمين ينجيهم. لو الناس عملوا للبار فخ، او الشيطان عمل للانسان البار فخ لانه بار، ربنا ينجيه من الفخ دوت. ممكن الفخ انه يعني ناس يعملوا له مشكله عايزين يورطوه في فخ ايا كان. ممكن يكون الفخ افكار يلقيها الشيطان للانسان البار، بر المستقيمين ينجيهم، يجيب له فكره عشان يمشي فيها ويبقى ده فخ له، لكن لانه بار فربنا نجاه من الفخ ده. زي مثلا يوسف الشيطان جاب له افكار وحش، الفكر دوت كان فخ ليوسف، لكن لان يوسف انسان بار فنجا من الفخ دوت. بر المستقيمين ينجيهم، اما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. ايضا ممكن الاقي امثله بقى كتيره في الكتاب ان بر المستقيمين ينجيهم. مثلا واحد زي داود انسان بار، اتعمل فخ داود لما راح في بريه زيف، فزيفيون راحوا لشاول قالوا له داود نازل عندنا، فكي شاول راح محاصر بريه زيف، خلاص داود هيموت مفيش فصال. بر المستقيمين ينجيهم، لانه انسان بار ربنا نجاه. ازاي؟ انه سمح ان الفلسطينيين يهجموا على اراضي شاول، فيضطر شاول يفك الحصار عن داود عشان يروح يخلص ارضه، ويبقى ده سبب في نجاة مين؟ نجاة داود. يبقى الشرير يعمل فخ يقع فيه، الانسان البار حتى لو اتعمل له فخ من الشيطان او من الاشرار، سواء كان الفخ ده مشكلة، سواء كان الفخ ده أفكار، سواء كان الفخ ده فعلا ضيقة ينحسر فيها، لا، لأنه بار ربنا بينجيه. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. حلوة بقى الغادرون يؤخذون بفسادهم، مش بس إن هو مشي في سكة غدر فاللي كان عايز يغدر بيه أخوه هو وقع فيه، لا، ده كمان ممكن اخدها بمعنى انه يتاخد في وقت غدره. اما الغادرون فيؤخذون بفسادهم، يتاخد يموت وقت غدره، وقت شر، وقت خطيته، لان هو مفيش توبة في قلبه. زي بلشسر متكبر وسمع اللي حصل مع نبوخذ نصر وما اتعص منه. وانت يا بلشسر لم تتعلم من اللي حصل مع ابيك نبوخذ نصر، زي ما قال له دانيال، فكانت النتيجة جايب كؤوس الرب وبيشرب فيها خمر، وهو في حال الشر دوت دخل عليه كورش وخد منه المملكة. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم، اتاخد في وقت إيه؟ وقت خطيته، وقت فساد نفسه. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. يبقى الآيتين 5 و6 نفس المعنى، البار ينجو لكونه بار، والشرير يسقط في الشر بتاعه، نفس المعنى. بر الكامل الآية 5 يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره، نفس المعنى في الآية 6 بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. يبقى البار من الآية 5 يقوم الطريق بتاعه، البار من الآية 6 ينجو من الفخ ومن الضيقة. طب الشرير في الآية 5 يسقط بشره، نفس الصليب اللي عمله هامان لمردخاي هو اللي اتصلب عليه، أو يؤخذ بشره يعني يتاخد وهو في حال الشر. طيب ده هنا في الحياة ازاي البار ينجو لكونه بارا والشرير يؤخذ بشره، هنا في الحياة. طيب في الموت يكمل في الآية 7، عند موت إنسان شرير يحلك رجاءه ومنتظر الأثمة يبيده. عند موت إنسان شرير يحلك رجاءه، أولا بالنسبة للإنسان البار هو ما تكلمش عنه هنا في الآية، بس في موت البار رجاء بيتحقق، رجاء يصير حقيقة. الإنسان البار مترجي دائما الأبدية، مترجي الحياة في محضر الله، مترجي أنه يكلل، أنه الإديئات اللي بيكتازها دي خلاص هندخل للمدينة اللي صنعها وبرئها الله، الأرض الجديدة والسماء الجديدة، حياة البر درجة. ففي موت البار يتحقق الرجاء بتاعه، هو عايش على رجاء أنه يحيا مع الله، في موته يتحقق رجاء. طيب بالنسبة للشرير لا، رجاء كاذب. عند موت إنسان شرير يهلك رجاءه، لا، الرجاء بتاعه يبات. ومنتظر الأسمة، الشيء اللي بينتظر ايه؟ الآثم بينتظر ايه؟ يقول لك ايه؟ ربنا هيرحمنا، انا عندي كده ربنا هيرحمنا. طب بس بدون ما يتوب، بدون ما يرجع عن طرق الشرير، لا، رجاء كاذب، رجاء كاذب. الله لا يبرئ ابراء. منتظر الأسمة يبيد، يعني هو منتظر ان ربنا يعني يعفو عنه. ما يعفو عنك مأمورة ايه بعد الموت بالنسبة للإنسان الشرير؟ الإنسان اللي سمع وعصى، الإنسان اللي عرف ولم يطاوع، لا، ملهوش توبة بعد الموت خلاص. عند موت إنسان شرير يهلك رجاءه، أي رجاء للشرير في مراحم إلهية بعد الموت، لا، درجة كاذب. إن كان منتظر أن ربنا يعفو عنه، إيه، الله لا يبرئ إبراء، لا، ده منتظر حيبات، ما ينتظره كذبا. بعكس طبعا زي ما بقولكم بقى، الإنسان البار الرجاء حلو للإنسان اللي بيجاهد، بيجاهد على رجاء إن في راحة، إن في أجر، إن في وعود أعطت للغالبين. فالرجاء ده بيديله قوة إنه يكمل في الطريق. لكن الرجاء الكاذب بتاع الشرير، الرأي ما قال سفر أيوب، رجاء الفاجر يخيبه. رجاء في مراحم ربنا، كلنا بنرجو مراحم ربنا، بس إنسان سالك في طريق التوبة، لكن إنسان سالك في طريق الشر ومصر على الشر، لا، ما فيش مراحم هتبقى في الوقت ده. فبالتالي بيطلع بالقاعدة اللي يختم بيها المقارنة ديت في الآية 8، يقول الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. يا مفخاخ نصبوها أشرار، نجا منها الأبرار وهم وقعوا في الفخ دوت. زي ما قلت لكم مثلا صليب همان، نجا مردخاي ووقع، اتصلب همان على نفس الصليب. زي الجب بالنسبة لدانيال، نجا دانيال من الجب، واللي اشتكوا دانيال هم اللي أخذوا في الجب. الثلاث فتية نجوا من أتون النار، واللحم والأتون هم اللي اتحرقوا. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه، بس ك كثيرا كثيرا وليس دائما. الصديق ينقم للضيق ويأتي الشرير مكانه، لأن أحيانا يؤخذ الصديق في الضيق، أحيانا ما ينجوش، أحيانا يموت وهو في الضيقة ديت أو في التجربة ديت. هنا دي تدخل بقى في دائرة الحكمة الإلهية. في أمور لابد أن الإنسان يعترف أنه ما أبعد أحكامه. إحنا عرفنا من معاملات الله أنه هو عادل، عرفنا أنه هو رحيم، عرفنا أنه محب، لكن طب ما إحنا شفنا مثلا هابيل أخذ في الضيقة مات غدر، طب ما فين ما جاش الشرير مكانه؟ لا ده هو مات في المظلوم. وزكريا ابن يهويدا لكي يأتي عليكم كل دم زكي ثوفك من دم هابيل الصديق، لأنه طلب الانتقام، سوء دم أخيك صارخ إلي من الأرض، لغاية آخر واحد بار مات وطلب الانتقام زكريا ابن يهويدا الكاهن، لأنه هو بيموت بين المذبح والرواق على الرب ينظر ويقضي. طب اشمعنى زكريا ابن يهويدا؟ لأنه بيقول ده أول واحد بار في الكتاب وده آخر واحد بار وهم بيموتوا طلبوا الانتقام. فشوفنا بقى صديق ما نجاش من الضيقة وما جاش الشرير مكانه. أقول لكم دي بتدخل بقى جوه دائرة الحكمة الإلهية. لا في أمور إحنا ما نعرفهاش، لكن إحنا واثقين إن هناك في إيه؟ في أبدية، هناك في أبدية. ففي بيجي عند حتة حبايب ويجب إن يستد بقى الفهم. لا ما إحنا ما نعرفش ربنا بيعمل كده ليه، كل طرقه لا يجاوب عنها، ما مش كل حاجة بيعملها ربنا يفهمها لنا. ليه؟ لأن مش هنفهم نفهمين. لكن احنا واثقين ان بقى في ابديه. في الابديه الغني هيسمع الكلمه استوفيت خيراتك، يمكن ده كان نوع من استيفاء خيرات الغني الشرير. طيب لعازر الان هو يتعزى وانت تتعذب، حتى لو هو اخذ في الضيقه ديت. فبقى المبدا لما نشوف الرؤيه بقى كامله الأرض والسماء، الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. يبقى نقدر نلخص، بيكلم عن البر في الحياة. نمرة واحد، الإنسان البار بار في العمل بتاعه، من الآية واحد لغاية آية 4، ما فيش غش، الوزن الصحيح رضا، متواضع مع المتواضعين حكمة، ده في التعاملات بتاعة العمل، سلوك بالاستقامة، استقامة المستقيمين تهديهم. النهاية حتى في الموت له نجاة، أما البار فينجو من الموت. من أكثر الأسفار على فكرة اللي اتكلمت عن الأبدية أو عن الحياة أو المكافأة بعد الموت، مش عايز أقول الحياة عشان يبقى كلامي دقيق، لكن المكافأة بعد الموت سفر الأمثال. لأنه الحكيم إن تجاهل رؤية الأبدية ما هتبقى حكمته ناقص. اللي عايز يقتني حكمة إلهية، لا أنت باصص، أنت باصص للصورة هنا، ده نص المنظر، كنت بتدور على الحكمة، لا بص للصورة للآخر. عشان كده من أكتر الأسفار اتكلمت على مكافأة الأبرار في العهد القديم سفر الأمثال. هي دي بقى الحكيم لما ينظر للأمور، ما ببصش بس للحياة في الأرض. تقول لي حكمة ربنا من كده؟ طب وانت بصص نص الصورة ليه؟ ثم تشوف الصورة للآخر. فنهى القسم الأول في العمل في النهاية انه البر حينجي من الموت. طب جي بقى في القسم الثاني، الإنسان البار أمام المشاكل. بتيجي مشاكل من الآية 5 لغاية الآية 8، لكن البار في الحياة ربنا يقومه في الآية 5، ربنا ينجيه في الآية 6. طب الشرير يسقط في شره في الآية 5، يؤخذ في شره في الآية 6. طب القاعدة، الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. القسم الثالث بقى والأخير في الحديث بتاع النهاردة، الإنسان البار في المجتمع، الآية من 9 لغاية 15. المبدأ اللي بيبتدي بيه، المجتمع مليان نفاق، مليان كذب، مليان غش. فهو بدأ القسم دوت بالآية نمرة 9 كمقدمة، كمدخل الإنسان البار في المجتمع. المجتمع مليان نفاق، المعرفة تنجي من النفاق دوت. يقول في الآية 9، بالفم يخرب المنافق صاحبه. بالفم يخرب المنافق صاحبه. لو حبيت حط لها آية في العهد الجديد، المعاشرات الردية تفسد أخلاقك. على فكرة المعاشرات في كورنثوس بقى، احنا اللي مننا يعني كان معانا الآية دي في معناها الأفكار المبادئ التعليم، إنه مع شطرة ده بيقولها على ناس كانوا بيقولوا إنه مفيش قيامة، وأهل كرونسوس كانوا عايشين معهم فبدوا يتشبعوا بأفكارهم. أساس الآية بيتكلم على الفكر، هذه المعاشرات الرضية أساسها في كده. ممكن بقى ناخدها على معاشرات رضية أنه بمشي مع واحد شتام أتعلم الشتيمة أوكي، بس الآية المعاشرة دي إيه؟ إن أنا باخد من اللي بعاشره معاشرة رضية باخد أفكاره، هي دي اللي بتفسد سلوكي. ده الآية في موضحها يعني. فبالفم يخرب المنافق صاحبه، هيخربه بإيه؟ هيقول له نصايح شرير، يقول له كلام شرير. بالفم يخرب المنافق صاحبه. عندنا مثل واضح قوي قوي في سفر صموئيل الثاني لصح 13. أمنون ابن داود كان عنده صاحب اسمه يوناداب ابن شمعي، صاحبه. فيوناداب لقى أمنون متضايق فراح يقول له لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ مالك زهقان ليه؟ متضايق ليه؟ مش مبسوط ليه؟ إيه مالك؟ صحتك عدمانة ليه؟ صعب واحد بيتكلم مع صاحبه. أنا بصراحة أنا بحب صمار. بالفم يخرب المنافق، قال له نصيحة ضيعوا بيها. تمرد قولي داود ان انا مش هخف غير لما تيجي اختي ثمار، طبعا اخته بس مش من نفس الام، اب واحد، فتتجع معها تحقق اللي نفسك فيه. نصيحة، بس النصيحة ديت جابت زنا. النصيحة دي في الاخر خلت ابشالوم يقوم على اخوه امنون ويقتله بسبب ثمار، لأن ثمار أخت أبشالوم شقيقة من نفس الأم. يبقى صاحب أهوت وبينصح صاحبه، لقى زهقان لقى متضايق فقال له نصيحة شالت المضايقة اللي عند أمنون. فعلا أنا نفسي في ثمار، أدي حقق نفسه، هذا صاحب تمام دوت. بس بالفم يخرب المنافق صاحبه، قال له نصيحة خرب حياته بها. طبعا لما زنى معاها بغضها، قال الكتاب البغضة التي بغضها إياها كانت أكتر من المحبة اللي كان بيحبها لها بعد ما أزلها. طب نمرة اثنين، العاملة ديت طبعا بالتأكيد محدش يعني مشي في مسلك زنا إلا لما عاش حياة مدمرة من جهة ضميره ومن جهة راحته وسلامه الداخلي. لا ده مش بس كده، لا ده في النهاية انتهت حياته بالقتل بسبب الخطية ديت، إنه قتل. يبقى نصيحة إيه اللي قالها له صاحبه ده جاب له الخراب. بالفم يخرب المنافق. ايه بقى النفاق هنا؟ النفاق انه انا مش بقول له الصح والغلط، انا بنافقه انه بحقق له اللي هو بيظن انه في خيره، فانا نافقته. هو بيقول انا متضايق، ليه متضايق؟ عشان انا عايز اتجع مع ثمار. لا، انت لو صاحب صح ما تنافقش. لا، ومين قال لك انك لما تتجع معه هتنبسط؟ مين قال لك ان الخطيه بتفرح؟ لذلك قال المنافق ليه؟ بيتكلم الكلام اللي على هوى صاحبه. طب كانت النتيجة ان خرب حياته. في المقابل بقى، وبالمعرفة ينجو الصديق. الانسان الصديق بقى زي داود بالمعرفة. داود ما كانش حاسس انه عمل حاجة على فكرة، كتاب يقول كده ان داود بعد ما زنى وقتل وجاب الست واتجوزها وخلاص، وداود ضميره مرتاح، تصوره حبايب، ما كانش يعرف ان في مشكلة. بالمعرفة جاله ناثان النبي عرفه، راجل عنده نعجات كتير وجاره عنده نعجة واحدة، جاره ضيف. داود عنده ستات كتير وجنبه جاره أورية عنده نعجة واحدة، مراته بيتدفى بيها زي ما بيقوله، زي ما ياخد النعجة في صدره يتدفى بيها، دي مراته اللي كان بيتدفى معاه. طب جه ضيف للرجل الغني، الضيف ده جات فكر شهوة، فكر خطية، إثارة جسدية، ما تجيب نعجة من النعاج اللي عندك. لا، راح على نعجة مين؟ راح على نعجة صاحب. حي هو الرب هذا الرجل يقتل. داود انفعل، ايه ده؟ ازاي يعمل كده؟ قال له انت هو الرجل. ايه ده؟ انا ما كنتش خد بالي، ما كنتش منتبه. بالمعرفة لما انا سمع عرفه، لا الحاجة دي غلط، يا لا انا غلطان، فنجى داود. بعكس بقى التاني المنافق، انا عايز انبسط ان انا اعمل كذا، راح محقق له ده. طب هو اللي انت حققته له ده فيه انبساط؟ لا، انت نافقته فضيعته. بالفم يخرب المنافق صاحبه. لذلك غاشة هي قبولات العدو. واحد صاحبي وبيظهر محبة ليه بس محبة بالغش. انت اذيتني, انت ما فتنيش باللي انت, انت انت كنت تفيدني امتى؟ لما تقول لي انت غلطان, اللي انت بتعمله ده غلط, انت بتقاوم رغبتي. انا بقاوم رغبتك لاجل خيرك, لكن انافقك ووافقك على الحاجة الغلط اللي انت عايز تمشي فيها, ده انا بخربك كده مش بفيدك. بالفم يخرب المنافق صاحبه, لكن لو كان انسان صديق بقى بالمعرفة ينجو. لا حبيبي خد بالك السكة دي غلط, الموضوع ما بيفسدش, الحاجة دي نهايتها مرة. يا اشكرك انك عرفتني, انا كنتش عارف, فنجا من الفخ دوت. بالفم يخرب المنافق صاحبه وبالمعرفة ينجو الصديقون. سام المنافق حبايب, ممكن اخد بقى الايه معنى تاني خالص, انه الانسان المنافق انسان هدفه الوحيد يداري خطاياه انه يتزكى, حتى ولو الامر ادى لاذيه الاخرين مش مهم. ادي المنافق بقى معنى اخر. يبقى المنافق بالنسبه لك ان انا مش راضي اواجهك بالفكر الصح, مش راضي اقف ضد رغبتك, فبسيرك في الكلام الغلط اللي انت بتقوله, انا اذيتك. ممكن بقى يتخذ المنافق بمعنى اخر, انسان منافق كل يهمه شكله قدام الناس, فبيهتم بالنفاق في سبيل ان تفضل صورته قدام الناس كويسه, حتى لو ادى الامر انه يسيء للاخرين, انه يورط الاخرين, انه يشهر بالاخرين, مش مهم, المهم تفضل انا صورتي كويسه. بالفم يخرب المنافق صاحبه. يبقى لو واحد صاحبه يغدر بصاحبه, يوقع صاحبه, يقول كلام كذب على صاحبه في سبيل ان هو تفضل صورته حلو, اهو ده معنى الانسان المنافق. ناخد بالنا حبايب في الصدقات, ياما صديق ايه صديق ليه صديقك بيزعلنيش في حاجه, ما بيقوليش لا في حاجه, طب حبيبي ده بيضحك عليك, هو بيحقق لك مقاصد شريره, ده بينافقك. لا انا مبسوط منه ليه؟ لانه ما بيقوليش لا في حاجه, منافق. او المنافق بقى واحد تاني كل اللي يهمه نفسه, هو صاحبي بس تمام اللي بيدور على ذاته, بيدور على نفسه, ممكن يؤذيني, ممكن يورطني في مشكله في سبيل ان هو يبرئ نفسه, اهو ده الانسان المنافق. بالفم يخرب المنافق صاحبه, يؤذيه, يكلم عليه اتهامات كذب, يشوه صورته عشان يطلع هو كويس. تقول طب ده انا كده بيضحك عليا, لا ما هو بالمعرفه ينجو الصديقون. لو انا بقى انسان تقي, لو انا انسان صديق, لو انا ساكر في طريق البر, لا ربنا يديني استناره ابتدي انتبه, لا ال- 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 الاخ ده هو بيتظاهر انه صاحبي, لا ده انسان منافق, ده بيدور على مصلحته, ده بيدوس على غيره في سبيل نفسه. لا تلاقي البار بقى عنده استنارة بالمعرفة, معرفة الإلهية, ينجو الصديق, ربنا يديله استنارة, يديله رؤية صحيحة. أيضا ممكن بالمعرفة ينجو الصديق, إنه لما يكون إنسان تقي ربنا يوصل له معلومات تنجيه, يعني هو كان داخل على فخ لكن لأنه إنسان تقي فربنا أديكم مثلا بولس. بولس كان ما حاطينه في اورشليم, اليهود هاجوا عليه وقالوا انه تدنس الهيكل و و و, فالامير لسياس حبس بولس في المعسكر جوه الساحه بتاعت اورشليم او الساحه المحيطه بالهيكل. فجاء 40 راجل يهودي تعاهدوا ان لا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوا بولس. قالوا طب هنعمل ايه؟ احنا نروح نبعت للامير نقول له نزل بولس نحاكمه, واحنا هنحاكمه ليه وهو نازل في المحاكمه نروح نموتينه. والخطة كانت هتنجح, لكن لأن بولس إنسان تقي بالمعرفة, ربنا بعت معرفة لمين؟ لابن أخت بولس. ابن أخت بولس سمع الناس دول بيتأمروا, فراح لبولس في السجن قال له ده أنا سمعت كذا 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 والناس دول بكرة وانت نازل هيعملوا كذا. فبولس راح بعت ابن أخته مع عسكري قال له الشاب ده له كلام مع لسياس. ثلاث مواضع ذكروا الشبان في الكتاب, الموضع دوت وفي أول سفر الأمثال تعطي الشاب معرفة وتدبرا, والشبان اللي حملوا حنانية وسفيرة. يعني مرة كده كنا بنتكلم على الشبان في الكتاب المقدس, ذول الثلاث مواضع اللي ذكر فيهم كلمة الشباب. المهم يعني فالشاب ده عنده كلام للأمير لسياس, فراح رايح للأمير فقال له. فكان الأمير لسياس راح جايب 2 قواد 100 و200 عسكري و70 فارس و200 رامح مسكين رماح, وراح واخدين بولس في موكب ده ولا رئيس الجمهورية, وراح موديه عند فيليكس الوالي في قيصرية. ايه؟ بالمعرفة ينجو الصديق. ربنا بيحصل كتير بقى مع أولاد ربنا, تبقى تلاقيه ماشي في سكة وربنا يجيب له أخبار معينة, يعرفه أمور معينة. يا الحمد لله ده أنا كنت هتورط في الموضوع دوت، بص ربنا كشف لي. يبقى بالفم يخرب المنافق صاحبه، سان شرير، وانا بدور على الناس اللي ترضيني واللي تمشي في ميولي يقول لي بقى ناس يخربوا علي. لكن لو انا انسان تقي، ربنا يديني استنارة، ربنا يعرفني معلومات تكون سبب في 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 نجاتي او في اخذ قرار صح، او بالمعرفة ينجو الصديق. انهي معرفة؟ معرفة ان الله ضابط الكل، فانا واثق ربنا مش هيسيبني، واثق ان ربنا لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. فالمعرفة دي بتنجيني، ممكن دي معرفة. ممكن المعرفة الإنسان التقي لأننا لا نجهل أفكاره، أي أفكار إبليس، فعنده معرفة بحي الإبليس. بالمعرفة ينجو الصديق، يقول لك لا السكة دي سكة شر. ليه؟ عنده خبرة الشيطان بيصطاد النفس إزاي، فالمعرفة دي تنجيه من فخاخ إبليس. إيه المعرفة؟ إيه إن يعرف إيه التصرف اللي يرضي ربنا وإيه التصرف اللي يزعل ربنا. لما ناس تمشي في سكة يقول لك أنا كان غرضي حلو، هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة وعقبتها طرق موت. الإنسان التقي ربنا يعرفه، لا السكة دي ترضيني السكة دي ما ترضينيش. بالمعرفة ينجو الصديق. أيضا بالمعرفة أنه عارف أن العالم وضع في الشرير، فتملي بيهرب من العالم. عارف يعني، مش عايز أقول أماكن معينة، مش عايز أقول يعني أوضاع معينة، لكن عارف أنه دي سكة شر، أنه الشيطان بينصف فخاخ في أشكال معينة في أماكن معينة، فتلاقيه يهرب منها، عنده معرفة. عكس واحد تاني يقعد لك أنا دينا بنتفرج دينا بنشوف دينا بنسمع، طب ما أنت كده إيه قاعد تطلط بالخطية وبالوحاشة. بالمعرفة ينجو الصديقون. أيضا ممكن أخد مثل على الجزئين مع بعض، بالفم يخرب المنافق صاحبه. مرات فوتيفار لما راحت ليوسف عايزة تخرب يوسف، نصورت له إن إحنا هننبسط. بالفم يخرب المنافق صاحبه، ده كانت هتجيب مصيبة ليوسف. طيب وبالمعرفة ينجو الصديق. لا يوسف عارف، معرفة، معرفته ايه؟ حضور الله، معرفته انه انا باخد حاجة مش بتاعتي، ازاي اعمل الشر دوت قدام ربنا. فكانت النتيجة ان تعرى يوسف. لما تعرى يوسف ظهر جمال يوسف الايه؟ جمال يوسف الداخلي، طهارة يوسف. بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. نكمل الآية 10 والآية 11، بيكلم عن فايدة الصديقين الأبرار في المجتمع أو في وسط أصحابهم، وفي الوقت نفسه ضرر الأشرار. المجتمع أو المكان اللي قاعد فيه إنسان شرير بيبقى سبب ضرر للمكان. في الآية 10 و 11 نفس المعنى، يقول في الآية 10 إيه؟ بخير الصديقين تفرح المدينة وعند هلاك الأشرار هتاف. إذا كان الإنسان المنافق بالفم بيخرب صاحبه، فالإنسان الصديق بركة مش لصاحبه، بركة للمدينة. بخير الصديقين تفرح المدينة. لما يكون المدينة فيها إنسان صديق، إنسان بار، إنسان تقي، يفرح المدينة كلها. نمرة واحد بصلاته من أجلهم، نمرة اثنين بإرشاده ليهم، نمرة ثلاثة وجوده في المكان ربنا يدي بركة في المكان، فالبركة تعم على الكل. بخير الصديقين تفرح المدينة. أيضا في تعاملاته، لأنه إنسان تقي فيتعامل مع الناس ببشاشة بفرح، فالناس تنبسط. يبقى وجود إنسان تقي ده بركة، بقولكم مش لصاحبه، ده بركة للمدينة كلها. بخير الصديقين تفرح المدينة. ربنا يقول لأرميا مساحة الخامس، طوفوا في شوارع أورشليم، لفوا الشوارع، انظروا، اعرفوا، فتشوا في ساحتها، يعني ده ابحث بكل دقة، هل تجدوا إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب حق فأصفح عن المدينة؟ يعني ربنا عايز حاجة من ثلاثة، عايز إنسان. صورة حبايب ما كله غلط، يعني مثارة طبعا اليومين دول بمناسبة أحداث المانيا، يقول لك إيه كلنا إنسان لكن مين فينا بني آدم؟ لا عزيزي العكس، كلنا بني آدم لكن مين فينا إنسان؟ بني آدم ده زارع الجبلة، لكن الإنسان ده نعمل الإنسان على صورتنا. ربنا عايز في أورشليم إنسان مش بني آدم، بني آدم هو كتير، لكن الإنسان هو اللي مش كتير، إنسان. الصورة اللي خلقها ربنا طبعا هي مشوهة بالتأكيد، بس في رحمة، في محبة، في اتضاع، في ترفق. هذه الصورة اللي ربنا خلق عليها الإنسان الأول، قال له هات لي إنسان في المدينة. لا ما فيش إنسان، كلهم بني آدمين، ما فيش إنسان. أو يوجد عامل بالعدل، هات لي واحد بس يعني بيسلك بالعدل، أو واحد طالب حق، واحد بس بسببه أنا أصفح عن الإيه؟ أصفح عن المدينة. ما فيش. بخير الصديقين تفرح المدينة. ده ربنا مرضاش يهلك مدينة سدوم عشان فيها بس مين؟ لوط وبنتينه الاثنين ومراته، يعني كانت بين بين، وما أهلكش ربنا المدينة غير لما طلع لوط. بخير الصديقين تفرح المدينة. تصوروا بقى لما الصديق ده بقى مش يبقى فرد في المدينة، يبقى هو حاكم المدينة. يا تخيلوا حباب، يعني بقى وجود إنسان بار في بلد يبقى بركة للمكان كله، بركة للمدينة كلها. بخير الصديقين تفرح المدينة، فما بالكم لما يبقى الصديق ده هو حاكم المدينة. يا شوفوا المملكة أيام حكم داود، بصوا المملكة أيام حكم سليمان، بصوا مملكة إسرائيل أيام الملوك الأتقياء. يبقوا بركة للمملكة كلها. حزقية كان إنسان تقي، ربنا نجى المدينة كلها من إبادة سنحريب للشعب بسبب واحد. بخير الصديقين تفرح المدينة. أيضا ممكن أخذها معنى رمزي من سفر اللاويين ونطبقه. بخير الصديقين تفرح المدينة. تعرف مين في إنسان صديق؟ لما يروح يقدم مثلا ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة دي ذبيحة يأكلها اللي بيقدم الذبيحة، ويدي حتة للكاهن وحتة لربنا تتحط على المذبح، وحتة يشرك فيها أصحابه وجيرانه ومعارفه. ترى لما يكون بقى إنسان تقي ومقتدر، يعني لما يجي يقدم ذبيحة سلامة هيقدم بقر، بقرة دي كبيرة. لو هو حاله متوسط هيقدم غنمة، الغنم أقل شوي. لو هو غلبان حبة زيادة يقدم معزة. لما يقدم معزة نصيبنا احنا هيبقى كل واحد ياخد له ايه؟ تفتوف. لكن لما يكون غني وإنسان تقي ويجيب بقرة، فكلنا هناخد نصيب ايه؟ نصيب كبير. بخير الصديقين تفرح المدينة. على مستوى الرمزي بقى، كل ما بيكون الإنسان التقي، وخصوصا لو إنسان مقتدر، بيبقى سبب خير، سبب بركة لكثيرين حوله. بخير الصديقين تفرح المدينة. طبقيت الآية، عند هلاك الأشرار هتاف. لما الشرير يموت في هتاف. هتاف إيه؟ ثلاث معاني. المعنى الأول الإنسان البار، هتاف البار. البار لما يكون في إنسان شرير بيصلي لأجل توبته، هو مصر على عدم التوبة ومات، البر بيفرح ليه؟ لأن موت الشرير حفظ وأنقذ وصار سبب رحمة للنفوس التقية الضعيفة اللي هو كان ضاغط عليها. لو كان استمر في الضغط ده كان ممكن النفوس دي تضعف. فهو فرحان بموت الشرير مش لأجل هلاكه، مش لأجل شماتة، لا، لأجل أن دي فيها حماية لإخواته الضعفة. وده اللي يفسر لنا الآية، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا. بيقولوا ايه؟ طب احنا بنتكلم على اللي قتلوا، مش اللي قتلوا من اول العصور، يعني ده مش كلام على ماري جرجس وماري مينا وماري مرقس، كلام على اللي قتلوا في الضيقة العظيمة. لما ناخد حتة من الكتاب نفهم هي تقالت فينا عشان نشرح صح، لكن ناخدها كده على عوامها كلام غلط ونفسر غلط. فبيكلم على اللي قتلوا وقت ضد المسيح. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع. بيقولوا له إيه؟ حتى متى أيها السيد الرب القدوس لا تقضي وتنتقم لدمائنا من السكن على. طب وهم الأتقية اللي موجودين في الضيقة العظيمة فترة ضد المسيح هيطلبوا الانتقام؟ لا، هم مش بيطلبوا تقضي وتنتقم لدمائنا عشان خاطرنا، لا، احنا رحنا السماء وفرحانين خلاص، أو رحنا الفردوس. ده احنا شايفين إخواتنا المؤمنين اللي على الأرض بدوا يتهزوا، بدوا يتعبوا. فاستمرار الأشرار ده ممكن يخلي النفوس دي تبتدي ترتد. رب بقى ما تقضي، ما تعمل الدينونة، ما تقتص من الأشرار دول، مش رغبة في الانتقام، لا، ده بسبب ان احنا في وقت الضيقة العظيمة، وانه الضيقات دي بتخلي نفوس ضعاف، النفوس هيبتدي يهتزوا وهيرتدوا. هذه موضع الآية ودي شرحها. فدول مش بيطلبوا الانتقام، لا طبعا. فدي نمرة واحد عند هلاك الأشرار هتاف، هذه هتاف البار لما إنسان شرير يهلك، أو إنه وجود إنسان شرير مصيبة للبلد، كانت مصيبة للي حواليه، فيوم ما يهلك هتترفع عننا الضيقة. مجازا زي يونان في الفلك. في الوضع ده كان يونان شرير، في الوضع دوت وضع هروبه من ربنا. طب البحر هايج علينا، طب ما نخلص من الرجل دوت، انه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. طب ايه؟ خدوني ارموني في البحر يهدى عنكم الطيار. فرموا يونان، انبسطنا، ايه خلصنا، ما هو ده اللي كان جاب لنا الايه، اللي كان جاب لنا المصيبة. طبعا مش يونان بقى شرير، لكن في الموضع دوت كان يونان مخالف لوصية ربنا. فده اللي انا بقصده، لكن لو بقى لو انسان فعلا شرير، يوم ما يهلك هيترفع غضب ربنا عن المكان. عند هلاك الاشرار هتاف، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث انه الشرير له صحاب، هم مش بيحبوه لكن هم بيتملقوه، هم عايزين ينتفعوا منه، يا اما خايفين من سلطته فعاملين ان هم اصحابه ويضحكوا معاه وينبسطوا، لكن اول ما يهلك يفرحوا فيه. زي بالظبط همان، همان حوالي ناس كتيره، ليه؟ ما خايفين منه. طب اول ما الملك قال له اتكبس الملكه، لما قعد كان يتحايل على استير، ده معناه حكم بالموت على همان، فاللي واقفين راحوا مغطيين ايه، مغطيين راس همان. مش دول صحابه؟ صحابه، بس لما صدقنا انه ايه، انه هيموت، احنا كنا بنصحبه خايفين منه او مترجين مصلحة منه. عند هلاك الاشرار هتاف، ده المعنى التالت. العكس بقى، يعني شوفوا همان اول ما وقع تحت ايد الملك صحابه فرحوا. ليه؟ لان صداقة غير حقيقية هدفها مصلحة، لكن لما تكون في صداقة حقيقية، لما الملك هاج على داود، يوناثان ابن الملك وقف يدافع عن داود. بصوا بقى المقابلة ديت، يعني بره الآية بس يعني الصورة جات جنب بعضيها. لما تكون بقى في صداقة حقيقية، مش فرحان بسبب انه الملك هاج على همان، لا ده انا واقف ادافع عن هياج الملك ضد داود، واقف ادافع عن داود، اهي دي الصداقة الحقيقية. عند هلاك الاشرار هتاف، نفس المعنى بيأكده في الآية 11، انه برضو فايدة الابرار للمدينة وضرر الاشرار، بيكرر نفس المعنى، بيقول في الآية 11 ببركة الصديقين تعلو المدينة وبفم الاشرار تهدموا. بيبين بركة وجود إنسان بار في المجتمع، أو وجود إنسان بار بركته على المحيطين به، ببركة المستقيمين تعلو المدينة. إنسان المستقيم زي ما قلنا راح بيصلي من أجل المدينة، طب عينينا ربنا على الصديقين وأذنيه مضيتان إلى طلباتهم، فلما بيصلي من أجل المدينة ربنا بيسمع. ببركة الصديقين تعلو المدينة، أيضا بركة للمدينة زي ما قلنا، مش بس صلاته، إنه هو قدوة ليهم، إنه هو مرشد، إنه هو إنسان حائز على حكمة إلهية، فبنروح نسترشد منه صوت ربنا، فبيبقى بركة. ببركة المستقيمين تعلو المدينة، زي ما قلت لكم وجوده بركة، زي ما وجود يوسف في بيت فوتيفار، مجرد وجود يوسف في البيت يقول لك بارك الرب في بيت المصري فوتيفار، بسبب مين؟ بسبب يوسف. وجود يعقوب في بيت خاله لبان، ربنا بارك في بيت لبان بسبب وجود يعقوب. بصوا الإنسان التقي، ببركة الصديقين تعلو المدينة، يبقى هتعلو لأنه بيصلي من أجلها، هتعلو لأنه هو مرشد ليهم وقدوة، بتعلو لأنه وجوده بتحل بركة. ببركة المستقيمين تعلو المدينة وبفم الأشرار تهدم. لو في ناس بقى أشرار في المدينة يشيروا مشورة شريرة على الحاكم تخرب المدينة، ياما حكام يبقى عملوا ناس أشرار ويشيروا عليهم بأفعال معينة، تصرفات معينة تكون سبب في خراب المدينة. طبعا عندنا المسرح بحاجة، هاي شوية أشرار حوليه، أبي أدبكم بالسياط وأنا أدبكم بالعرب، أنتوا تأخذوا. كانت النتيجة خربت المدينة، بفم الأشرار تهدموا، بفم الأشرار هدمت مدينة سدوم. إيه الفم بتاعهم؟ راحوا اللوط قالوا له أخرج الرجال الذين عندك فنعرفهم. طبعا نعرفهم ده التعبير اللي اتقال على العلاقة الجسدية. فعرف آدم امرأته، فمهم شرير، قالوا له طلع الرجال دول نعمل معهم خطية. فكانت النتيجة انه كمل مكيال آثامهم قدام ربنا، فنزل النار بعد ما سحب لوط. بفم الأشرار تهدموا. نفس الخط برضو بيبين البار في المجتمع، مش بس ان هو سبب بركة لكن علاقاته في المجتمع. بصوا علاقات البار في المجتمع، يقول في الآية 12 المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم، أما ذو الفهم فيسكت. المحتقر صاحبه، في واحد جاهل غير حكيم يقعد يتصيد أخطاء الناس، يقعد يراقب أخطائه، وبسبب مراقبة الأخطاء ما فيش إنسان بلا خطية. فلما يشوف ضعفات، لما يشوف خطايا يبتدي يحتقرهم ولو في فكره في الأول. المحتقر صاحبه ناقص الفهم. ليه ناقص الفهم؟ انت بصيت لأخوك مثلا في موضع ضعف فاحتقرته في فكرك، يا ايه اللي بيعمله ده؟ طب ما انت ناقص الفهم فعلا، طب ما انت زيه، ما طبيعتك هي طبيعته. وإذا كان أخوك عمل ده النهاردة ممكن أعمله بكرة، ولو أنا ما عملتهوش وبقى دي نعمة ربنا اللي ستراني. طب انت ليه بتنظر بإصدراء لأخوك كده؟ انت فعلا ناقص الفهم، انت مش فاهم. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم. عشان كده الوصية وصيتنا حبايب، لا تبغض أخاك في قلبك، ما سيبش عيني تقعد تبص، لأنه لو بصيت هنتقد في فكري، هيقل في نظري لما اشوفه في موقف ضعف. لا بلاش نبص احسن، وبلاش نسمع. مهر اسحاق يقول لك لو جه واحد يعني يقول لك كلام وحش على اخوك يقول لك عبث في وجهه وكشر فوش غريب وما يتكلمش، يسيبك ويمشي. مش بعدين وبعدين ايه اللي حاصل؟ ايه ده؟ المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم. ايضا ناخدها مبدا احبايب، مش من الحكمه خالص ان احنا نظهر، يعني أنا تجاوزت الوصية، بس يعني مش من الحكمة إن إحنا نظهر احتقار لإنسان. الوصية بتقولي ما تكرهوش في قلبك، يعني ده المفروض، لكن مش من الحكمة إطلاقا إن الواحد يفصح. المفروض يبقى قلبه نظيف. طب أنا قلبي مش نظيف، يبقى على الأقل يا سيدي خلي عندك شيء من الحكمة. أنت ده ناقص في المحبة، ما تبقاش كمان ناقص في الحكمة، قلبك مش هايب الفهم. خليك بقى حكيم وما تفتحش بقك، ما تتكلمش لغايه ما ربنا ينظف قلبك وما تحتكرهوش في قلبك. فيبقى على الاقل ما نظهرش بافواهنا احتقار للاخرين. ليه يا حبايب؟ مش بس علشان احنا نفس الطبيعه، لانه صدقونا حبايب، صدقونا حبايب هتلف الدايره وهقول ما احتقرت فيه صاحبك هتسقط فيه، ومن احتقرت أمامه صاحبك هو هيحتقر بيك. حبيبي مبادئ ربنا، يعني الحكيم بقى ياخد الكلام وإيه ما هو كده، هو ده الصح، هو ده الصح، مش محتاج فصال، مش محتاج شرح، ده كلام ربنا. المحتقر صاحبه ناقص الفهم. حتى لو في قلبنا في حاجة تجاه إنسان ما نطلعهاش ببقنا، وإلا هنبقوا ناقصي فهم. بقية الآية بقى الإيجابي، أما ذو الفهم، بص الكلام الحلو، أما ذو الفهم فيسكت. حتى لو أنا شفت، حتى لو وصل وداني ولو بدون قصد، اقفل بقك، ما تبقاش أنت حلقة في نشر حماقات حوالين الناس. أما ذو الفهم فيسكت، الحكيم يقفل بقه ما يتكلمش. بصوا سيدنا لكل المجد، الذي اذا شتم، الشتيمه احتقار، يعني احنا خدناها الاول على انه انا يعني شفت او عرفت شيء مشين لاخويا، فمن الحكمه ان انا اقفل بقي. لا، هنطبقها بقى على نفسينا احنا، ان احنا اللي احتقرنا ان احنا اللي ازدري بينا نعمل ايه؟ ذو الفهم يسقط. الذي اذا شتم مسيح يتشتم. طب لما حد شتمني ده احتقرني، ده ازدرى بيا، المحتقر صاحبه، طب انا اعمل ايه؟ رد. لا، الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا، اهو ده ذو الفهم بقى، ايه في البق. لانه لو قابلت الاحتقار برد انا باسكب بنزين على النار، هتولع الحكايه زياده، هتولع الحكايه زياده، لا اسكت احسن. اما ذو الفهم فيسكت. فاكرين شمعي لما سب داود؟ ناقص الفهم. رئيس الجيش اللي كان جنب داود دعني اعبر طلع هذا الكلب الذي لا اخي بس اسكت انت مالك دعوه يا سب. اما ذو الفهم فيسكت. ايضا في علاقات البار في المجتمع الايه 13، الساعي بالوشايه يفشي السر. الوشايه اللي هي نقل المذمه، نقل كلام على شخص، سواء الكلام ده صح او سواء الكلام ده كذب، في الحالتين اسمها مذمه. يعني انا انقل لك كلام عن شخص، كلام فيه شر، كلام فيه خطيه، احكي عن ضعف انسان، سواء كان الكلام اللي انا بقوله صح او سواء كان الكلام اللي انا بقوله كذب، في الحالتين دي اسمها ايه؟ اسمها مذمه. الساعي او وشايه، يعني الوشايه هي المذمه، الساعي بالوشايه يفشي السر. واحد يسمع بقى كلام وحش يروح ايه؟ يروح ينشره. طب امال المفروض ايه؟ لا، المفروض تقفل بقك. قريت تامل لطيف في خيمه الاجتماع في المناره. المناره دي فيها فتايل، الفتيله ديت بتنور. ربنا قال لموسى تعمل للمناره ملاقط ومنافض. ملاقط اللي هو ملقاط يعني، ومنافض يعني علبه كده صغيره، حق صغير. ليه؟ عشان لما الفتيله بتنور بعد فتره في حته بتسود، في حته بتتحرق، فدي ما بتنورش حلو، دي هتخلي النور ضعيف وتعمل دخانه. فيروح داخل الكاهن بالملقاط يشيل الحته الايه اللي محروقه ديت. طب ويطلع يوريها للناس ولا يقعد يلغمص بيها هدومه؟ لا، يروح حاططها في فين؟ في المنافض. ده المعنى الحرفي يعني. بصوا بقى المعنى الروحي، المناره ديت ايه؟ كل انسان مؤمن احنا نور العالم. فلو في انسان مننا فقد النضاره بتاعته، الفتيلة بتاعته بدت يعني ايه؟ تسود شوية، بدت تتحرق. طب يعمل ايه؟ يروح داخل الكاهن وبالملقط الذهب يعمل ايه؟ يشيل الحتة المحروقة دي. اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا اخونا ده، الفتيلة اللي بدت تتحرق دوت، اللي ما بقاش يعني نوره زهي، ايه تصرف كده مشين، هو عمله تصرف في اساءة. لا، روح انت ايه؟ اصلحوا انتم، روح نمسك الملقط واصلح الفتيلة ديت. طيب بعد ما اصلحت الفتيلة اعمل ايه؟ اروح واخد الحتة اللي محروقة دي حطيتها فين؟ في المنافض. ما طلعش ايه؟ اشيع الخبر، ما طلعش اقول للناس. عشان كده بقيت الآية الأمين الروح يكتم الأمر. بعد ما صلحت الوشاية اللي انت سمعتها عن أخوك ديت، لا حط بقى جوه الايه؟ جوه المنافض واقفل عليها. نفس كلام السيد المسيح، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينك. ليه؟ عشان الحكاية ما تنتشرش، ما تروحش تتكلم عنه، ما تروحش تشيع المذمة بتاعته. الساعي بالوشاية يفشي السر. طب الحكيم يعمل ايه؟ لا، يحطها جوه المنافض. الامين الروح يكتم الامر. حتى لو وصل لي خبر، هو صح ولا غلط، انت خليك اخر واحد الخبر يوصل عنده، ما تنقلش، خليك عنصر عازل. الامين الروح يكتم الامر. ناخدها بقى كمبدأ عام. الأمين الروح يكتم الأمر. الإنسان الأمين ما يفشيش الأسرار، يكتم الأمر. واحد قال له حاجة اقفل، أمين الروح يكتم الأمر. حلو لو أنا سمعت حاجة وحشة أحاول أصلح، وأحيانا لا أكتم الأمر بس بهدف الإصلاح. يعني أحيانا الحكمة تقول إن أنا ما أكتمش الأمر. سمعت مثلا خبر وحش عن حد، أنا مش راح أقول للناس، مثلا رحت قلت الأب كان، أو رحت قلت لحد هو له مسؤولية مباشرة على الشخص ده، خد بالك فلان أنا سمعت كذا كذا كذا. تقول لي ما الأمين الروح يكتم الأمر، لا أنت أشعت الأمر ده، مش عايز أقول أشعته بقى، أشعته يعني فيها انتشار، لكن أنت أفصحت عن الأمر ده لشخص لأجل إصلاح الإنسان. ده أمر ممدوح، يعني مش تملي الحكمة أنه نكتم الأمر، لا، لو إحنا كشفنا الأمر بهدف الإصلاح. بس طبعا زي ما بقول لإنسان يكون له سلطان روحي على الشخص اللي أخطأ. لكن حاجة أقول لك، طب وانت عملت إيه؟ لا يبقى أنا كده بقيت بسعى في وشاي، لكن قلت لحد هو مسؤول روحيا عن هذا الشخص، أب أم كاهن وما إلى ذلك. يعني الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. حلو إن إحنا مبدأ نبقوا من كاتمي الأمر، نبقوا موضع ثقة الناس، مبدأ حكيم يعني الإنسان يتعلمه. يعني يبقى شفنا من الآية 10 لغاية 11 بركة الإنسان البار لمن حوله، والأثار السيئة للشرير لمن حوله. شفنا الآية 12 و13 علاقات البار باللي حواليه إزاي كاتم للسر، إزاي ما يسعاش في الوشاية. آخر حاجة الإنسان البار في المجتمع اللي حواليه حسن التدبير. يقول في الآية 14 حيث لا تدبير يسقط الشعب. لو ما فيش تدبير يعني ما فيش مشورة، ما فيش تريث، ما فيش عمل بحكمة، في اندفاع. حيث لا تدبير ما فيش تدبير، لما التصرف يبقى كده، واحد يتصرف من دماغه بدون مشورة، واحد يتصرف في اندفاع تهور، ما فيش تدبير، ما فيش حكمة تدبير. حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشرين. نتكلم على التدبير وعلى المشورة. مشكلة الإنسان أحب أنه معتد بذاته، معتمد على فكره، وبيظن أنه يعني هو بيفهم اللي الناس ما بتفهموش، وهو أكتر واحد في الدنيا نبيه وفاهم وعارف. ده الكبرية، منتهى الكبرية. فلذلك ما يسمعش المشورة، في حين أنه الحقيقة أنه مهما أوتي الإنسان من حكمة فهو ناقص في الفهم، فهو معرض للخطأ، فهو بيغلط فعلا، مرات كتير يحكم غلط، مرات كتير يقرب مهما كان حكيم. فلذلك بقى الإنسان باستمرار محتاج إيه؟ محتاج مشورة. حيث لا تدبير هتمشي بدماغه، أو أمشي بما يتصادف مع هوى نفسي. زي رحبعام، هو رحبعام يعني كانت عجبه الحكاية. هو ليه سمع مشورة الأحداث؟ ما يمشي على مزاجه، فهو بحسب الظاهر بيستشير، زي ما ناس كثيرة بحسب الظاهر تيجي تستشير، هو واخد القرار، يعني هو واخد القرار. فتلاقي ايه جاي يسأل وهو واخد القرار والقضية خالص، يعني جاي يسأل تحصيل حاصل، جاي يسأل تحصيل حاصل، هو واخد القرار والحكاية خلصت عنده. طب التاني حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشرين. يعني قصدي حبايب، يعني اللي بيسأل خلي المبدأ إن أنا مش رايح أسأل، لو الكلام جاء على هواية حمشي فيه، ما جاش على هواية مش هسمعه. لما جاي تسأل ليه عم؟ اللي جاي يسأل رحب عم بيسأل مش علشان هو فعلا عايز يعرف، هو واخد القرار، بس أنت بقى كلامك هيمشي مع هواية ولا مش هيمشي. حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشرين. الخلاص بكثرة المشرين، قريت قصة صعبة شوية في البستان في الحقيقة، إنه واحد كان غني ووزع كل ماله على الفقراء حتى العبيد اللي عنده أطلقهم، وراح عاش في الدير حياة نسك وعبادة، لكن ما كانش بيسترشد بمرشد، فوقع في خطية النجاسة. يأتي الكبرياء فيأتي مع الهوان. لكن الحلو بقى لأنه يعني كان إنسان بار، ربنا يعني نجى الشخص دوت، بس تشوفوا بقى أنه بدون تدبير الإنسان يسقط. الخلاص بكثرة المشرك بدون تدبير يسقط الشعب. فكرتني بولس لما كانوا في المركب في الرحلة الأخيرة، فبولس سمع البحارة، كانت المركب مرسومة بعلامة الجوزاء، مركب من اسكندرية، فكانوا بيكلموا يوناني، فبولس يعرف يوناني، فسمع البحارة بيكلموا مع بعض انه احنا هننجو بنفسينا، فاحنا هنقول ان احنا هنرمي مؤخر، نرمي مرسى من مؤخر السفينة، ننزل المركب يعني بحجة كده، واحنا ناخد المركب ونهرب وسيبهم هم يروحوا يموتوا. فبولس سمع فراح رايح للأمير فقال له ان هرب هؤلاء فلا نجاه للسفينة، حيث لا تدبير يسقط الشعب. فكانت النتيجة أول ما رموا المركب علشان بحجة ان هينزلوا يرموا مرسى في مؤخر السفينة، فراحوا قاطعين الحبال الجندي فما قدروش يهربوا. كان وجود النوتية دول هو السبب في نجاة المركب. طبعا لو النوتية دول البحارة لو هربوا، طب ومين اللي هيقود المركب؟ المركب كنا هنهلك لا محال. حيث لا تدبير، بولس واعي، حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشرين. لما يبقى في مشورة، المشورة تنجي. قصة حصلت في سفر صموئيل الثاني لصحيح 20، إن واحد اسمه شبع ابن بكري عمل ثورة. المهم يؤاب راح لما من الجيش وطلع يجري ورا شبع، فشبع راح داخل في مدينة وقفلوا أبواب المدينة، فيؤاب راح محوط المدينة هيهد المدينة كلها عشان يموت شبع دوت. فكانت في امرأة حكيمة في المدينة، فمن على سور المدينة بتنادي يؤاب، انت جاي علشان تهلك؟ قال لا انا جاي علشان اموت شبع اللي عمل الثورة ديت. طب خلاص استنى، راح ادخل رجالة المدينة، هنسيب الرجل ده في وسطينا البلد هتهلك، والرجل ده متآمر ضد الملك. فراحوا مسكين رقبة شبع وراحوا قطعين، وراحت رمياله لإيه الراس منين؟ من على سور المدينة. فكانت النتيجة أن أبرح واخد الجيش وإيه وساب المدينة. حيث لا تدبير، لو ما كانش فيه الست الحكيمة دي موجودة في المدينة كانت المدينة كلها هتموت من حس شبع دوت. لكن إنسانة حكيمة، إنسانة مدبرة، الخلاص بكثرة المشرين. طبعا إيه على المفهوم الروحي بقى، مفهوم طبعا الخلاص بكثرة المشرين، يعني أولا إحنا كلنا كمؤمنين أعضاء في الجسد، كلنا محتاجين بعض، كلنا بنساعد بعض، كلنا بنأذر بعض، كلنا محتاجين نسمع نصيحة بعضينا، فيناش حد كامل حبايب. يعني ياما الواحد يسمع كلمة من حد كتير جدا، صدقوني حبايب وتبقى الكلمة فعلا يعني من الله وربنا اللي بعتها. ما فيش إنسان مش محتاج إنه يسمع مشورة الآخرين. الخلاص بكثرة المشرين. طبعا التدبير الروحي بقى على المستوى الشخصي لكل واحد. عارفين كان في أب كان محارب بفكر الزنا، وكان قاعد يقاتل 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 من أجل الفكر دوت، والحرب بتشتد عليه، فرح إيمانا محروح الأب اعترافي أعترف. فأول ما قام قصة برضو في البستان علشان يروح يعترف، فجاله ملاك ربنا بعته قال له لأنك اتضعت وضعت في قلبك أنك تروح تكشف فكرك، فربنا هيرفع عنك الحرب ديت. هو الأول كان قاعد يحارب بدراعه، يعني مش عايز يكشف، فيها حتة من الكبرية، فيها حتة من اعتداد الذات. لا، الخلاص بكثرة المشرين. إنه اللي يقبل المشورة ده الإنسان المتضع، اللي يقبل المشورة إنسان متضع، فربنا ينظر لاتضاع الإنسان وينجيه. الخلاص بكثرة المشرين، ودي من ضمن الأسباب اللي الناس يقول لك إيه أهمية الاعتراف. يكفي إنه الاعتراف فيه انكسار للنفس، الاتضاع ده في حد ذاته للنفس اللي راح تعترف تكشف ضعفها، ده مرات كتيرة بيبقى سبب ان الله يتحنن ويدي نعمة للإنسان. اما الخلاص فبكثرة المشرين، عشان كده يقولوا عن الأنبا موسى في ليلة واحدة مرة راح لأب اعترف 11 مرة عشان افكار جسد، فالشيطان زهق منه فقال له يعني المقولة انه انا اللي جعلتك قديس، يعني حرب ليك واتضاعك انت وباستمرار رايح كاشف قلبك كاشف قلبك. شكرا بقصك تملي الانسان اللي امين في كشف ده واخرله للاب الروحي او المرشد، الله يتحنن على الشخص ده، لان دي علامة للاتضاع. أما الخلاص فبكثرة المشرين. آخر آية كنا كلمنا فيها، فمجرد أننا هقراها، الآية 15: ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي مطمئن. ضمان الآخرين كنا كلمنا عنها في أمثال 6 من الآية 1 لغاية 5. ضررا يضر من يضمن غريبا، احنا عادين ودخلنا واحد غريب، يا جماعة اضمنوني ادفعوا لي مش عارف كذا، اضمنوني في كذا. انت تعرفوا منين ده؟ انت كده بتضر نفسك وبتضر بيتك وبتضر أسرتك. ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي، لأن كان الضمان يسلموا كده على بعض يعني، فاللي يبغض صفق الأيدي ده وقت لعلامة العهد أو الضمان ده مطمئن. تقولي لي طب ربنا كررها ليه؟ ربنا كررها عشان أهمية الأمر دوت. يا مناس بيوتها خربت وأسرها تمررت بسبب أن هي ضمنت الغير، وبقت مطالبة بقى هي أنها توفي الدين اللي هي ضمنت بيه الآخر دوت. فلذلك الحكيم بيعيد ويزيد على الأمر دوت لأجل حفظ النفس ولأجل تجنبها للمتاعب. يبقى حديث النهاردة 3 نقط بيقارن ما بين البر وما بين الاسم. شفنا نمرة 1 البر في الحياة العملية من الآية 1 لغاية 4، ما عندوش غش، إنسان متضع، إنسان سالب بالاستقامة، في الآخر بينجو من الموت. القسم الثاني شفنا البر في المشاكل من الآية 5 لغاية 8 بتقابله مشاكل، لكن القاعدة الآية 8 الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. آخر حاجة شفنا الإنسان البار في المجتمع من الآية 9 لغاية الآية 15. نمرة 1 إنسان فرحان بخير الصديقين تفرح المدينة. نمرة 2 إنسان سامي ببركة المستقيمين تعلو تسمو المدينة. نمرة 3 عايش في سلام الآية 12 و 13 ذوي الفهم يسكت الأمين الروح يكتم الأمر. أخيرا الإنسان البار عايش في نصرة الخلاص بكثرة المشرين. بنعمة ربنا المرة الجاية نكمل المقارنة ما بين البر وما بين الإثم في ختام الإصحاح 11. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.